بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة برنامج آيات للسائلين لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذه الحلقة.
الفصيح كلامه ما عاد يجدي أن يلقى دموعا أو أن تبيد قلوبنا الآلام تجمع حسرة وتبثها بحمودنا الأوهام ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتفوق قمة مجدنا الأحلام وتفوض قمة مجدنا الأحلام ما عاد يجدي أن يريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الحلقة الماضية وقفنا عندما جئ ولما فطرت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وهنا وقفة قبل أن ننتقل إلى ما وعدت به في الحلقة الماضية، وهو أهمية المقدمات للأخبار السارة أو حتى الضارة. ذكرت في قصة يوسف أنه قبل أن يخبرهم أنه هو يوسف، وهو لا شك خبر مفاجئ بالنسبة لهم، مهد وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون. هذه تقدمة. هنا الآن المقدمة التي جاءت بالنسبة ليعقوب عليه السلام أن الله أكرمه بشم الرائحة قبل وصوله، فهو وإن كان أبناؤه قد لاموه أو فندوا خبره أو قالوا إنك لفي ضلالك القديم، لكن لا يزال أصبح عنده إحساس ترقب. هذه المرحلة أيها الأحبة مرحلة ما يسبق وما المقدمات السارة والضارة مهمة جدا ونحتاج إليها، لأن الأخبار إذا جاءت هكذا فجأة سواء كانت سارة أو ضارة قد لها تأثير وانعكاسات على النفس، وهذا يؤكد ما قلناه في القضايا النفسية وأهمية القضايا النفسية. فمجيء الرائحة كرما من الله جل وعلا وتهيئة ليعقوب من أجل هذا الخبر السار الذي جلس ينتظره سنوات طويلة جدا. وهذا يجعلنا أنني أؤكد على قضية أهمية العناية بالجوانب النفسية، وأن يكون للأخبار سواء كانت سارة أو ضارة مقدمات. إذا وقع على إنسان مصيبة لا بد أن يختار من يخبره بالطريقة المناسبة تدريجيا وشيئا فشيئا. وكذلك حتى الأخبار السارة قد يكون أحيانا الخبر السار يضر الإنسان إذا لم يقدم بتقديم، لأن لحظات الغضب والحزن والفرح والسرور لها انعكاسات نفسية لا يتحملها بعض الناس. وأذكر مثلا طريفا إن صح لكنه له عبرة. يقال إن رجل قدم سابقة في مسابقة ففاز، وكان رجل بسيط فلاح وفاز بجائزة كبرى جائزة الأولى، خشوا أن يخبروه فيتأثر نفسيا، قالوا لابد نذهب لطبيب نفسي. ففعلا تصرفهم صحيح، استدعاه أخبروه وقالوا لو أنك مهدت له، استدعاه وبدأ يحدثه أنت سابقت قال نعم، قال هل تتوقع أن تفوز؟ قال لا يمكن. شيئا فشيئا. قال له: طيب تصور لو أنك فزت، ما هو شعورك؟ قال: إن فزت لك نصف الجائزة. فسقط الطبيب. كان الخبر لم يعرف أنه فاز، فكان الخبر مفاجئ له، فكان الطبيب يحتاج إلى الآن من يعالجه. وهذا من حيث المعنى بغض النظر عن صحة القصة من عدمها صحيح. ولذلك يجعلنا نتأمل في الأخبار السارة أو الضارة المفاجئة بتهيئة وتقديم حتى لا تنعكس نفسيا على المخبر. حتى الأخبار السارة ليس خاص بالأمور الضارة، الناس يلاحظ أنهم يعنون بالجانب الضار، يفقهون هذا. إذا مات أحد له ميت فجأة أو حادث يقدمون له، يمهدون له. لكن حتى في الأخبار السارة، وأعرف حالات وقعت بسبب خبر سار مفاجئ لم يتوقعه المرء أحدث انعكاسا عليه. ولما فصلت العيد قال أبوهم: إن لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. نجيء هذه الريح نافعة ومهيئة، جعل عنده إحساس 10% 20% 30% أنه ينتظر الخبر. وهذا لا شك مقدمة مهمة جدا، فضل من الله جل وعلا، وهي درس تربوي مهم. هنا بعد ذلك: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال: ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا أيضا يجعلنا نقف وقفة مهمة في هذا الجانب، وهي ما يسمى اليوم بالطب الحديث بالصعق، العلاج بالصعق. ألقاه على وجهه، تصور المشهد، ألقاه على وجهه فارتد. لاحظ الفاء الفورية للتعقيب، ألقاه فارتد. هذا فعلا يجعلنا ما يسمى بالصعق الكهربائي الآن هو نوع من العلاجات. الصعق ليس خاصا بالصعق الكهربائي، قد يكون صعق معنوي، قد يكون صعق كهربائي، قد يكون صعق حسي. الذي حدث ليعقوب هنا أنه ما جاء يحمل القميص هكذا ويريه، إنما ألقاه على وجهه فارتد. لاحظ العبارة. إذن تأثير مثل هذه في العلاجات ولا أتوسع بها، فكذلك في الأخبار كما قلت أن لها تأثير سلبا أو إيجابا. وهذا أيضا مشاهد ومحسوس في التعامل مع مثل هذه القضايا النفسية. فارتد بصيرا قال: ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قلت: ما هو القرار الذي يتخذه هنا وماذا يحدث؟ قالوا: يا أبانا تغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. هكذا كما حدث سابقا مع يوسف. ولكن هنا أصروا أو صرحوا بطلب الاستغفار. هنا قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أما هنا طلبوا الاستغفار من أبيهم. ولاحظوا: استغفر لنا ذنوبنا بالجمع وليس ذنبا واحدا. نعم ذنوب الله كثيرة، ذنب المؤامرة التي حدثت من خلف ظهر أبيهم من أجل أخذ يوسف، هذه بحد ذاتها ذنب. أخذ يوسف ذنب، الإساءة إلى أبيهم طول هذه السنوات ذنب، وتستمر، فهي مجموعة ذنوب وليس ذنبا واحد. استغفر لنا ذنوبنا واعتراف إنا كنا خاطئين. قارنوا بين مرة أخرى: يخلو لكم وجه أبيكم وإنا كن. هذا المشهد الذي هم فيه، هذه أمور مهمة جدا نحتاج إليها في تعاملاتنا في حياتنا. كل هذا التاريخ 20 أو 30 سنة أو أكثر أو أقل، هل خلى لهم وجه أبي؟ لا. ولذلك الآن في موقف الاعتراف، وما أصعب لحظات الاعتراف. لا شك أن الاعتراف بالخطأ شجاعة وقوة ورجولة، لكنها والله حالة صعبة صعبة. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ماذا فعل أبوهم؟ طردهم، عاقبهم، جلس يتحدث عليهم: ألم أقل لكم وأقل لكم أنتم فعلتم وفعلتم وفعلتم وفعلتم. هم اعترفوا الآن. لا، أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها القادة، أيها المسؤولون، تعاملوا مع الناس بالرحمة، تعاملوا مع الناس بالرفق، تعاملوا مع الناس بالإحسان. هم الآن يقولون: استغفر لنا ذنوبنا ذنوب وليس ذنبا واحد. وبعض الآباء، بعض الأمهات، بعض المسؤولين يقع الإنسان في ذنب واحد وقد يكون أول ذنب وقع فيه، ومع ذلك ماذا يجد من اللوم والتسريب والإيذاء، وقد يحدث العفو وقد لا يحدث، لكن بعد ماذا؟ وهؤلاء يعترفون هم أنها مجموعة ذنوب، وما في ذهن والدهم أعظم. المعاناة التي أوصلت هذا الوالد إلى هذا الأمر، أتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وهذه السنوات الشداد التي مرت عليه وبلحظات، ماذا ينتظر من هذا الوالد؟ يبقى وهو نبي من أنبياء الله، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى الصلاة والسلام. لا ينتظر منه إلا الخير، لا ينتظر منه إلا العفو، لا ينتظر منه إلا الصفح، لا ينتظر منه إلا ما ينتظر من عظماء الرجال، وهو نبي ولا شك، دون تأنيب ولا تثريب. سأستغفر لكم رب، وعدهم بالاستغفار. هنا وقفة مهمة جدا، وهي حقيقة لحظات عجيبة في تاريخ الإنسان، وهي من هذا الجانب قال سوف أستغفر لكم رب إنه هو الغفور الرحيم، دون أن يقول كلمة أخرى. ما أحوج الآباء إلى هذه الدروس من أجل أن يحافظوا على أسرتهم، على أبنائهم، على عائلتهم. ما أحوج الولاة والأمراء إلى مثل هذا الدرس من أجل أن يحافظوا على شعوبهم وعلى محبتهم. لا أحتاج إلى أن أشير إلى أن نقول نعم العقاب لا بد منه في حالات، ولكن لا يكون هو الأصل، هو الاستثناء. العقاب استثناء وليس أصل. الشاهد أن هذا الأب مع كل هذا التاريخ بما فيه من أخطاء وذنوب وإيذاء إلى لحظات يقولون له تالله إنك لفي ضلالك القديم، هذا أمر صعب جدا، وقسم ومن عين من أبنائه وهو في هذه الحالة الصعبة. يا إخوة الكرام، هل انفجر عليهم وقال قبل قليل أنتم تقولون لي كذا؟ أقول لكم إني أجد ريح يوسف وتقولون وتصفون أني بالضلال؟ طبعا هم لا يقصدون الضلال هنا الانحراف، لا، إنما يقصدون البعد عن الحقيقة، ولننتبه لهذا المعنى. تالله إنك لفي ضلالك القديم، المقصود به البعد عن الحقيقة، ولكلا وحاشا أن يصفوا والدهم بالانحراف، لا، ليس مراد هنا. أقول قبل قليل يقولون هذا، والآن يقول استغفر لنا؟ على الأقل لم ينفس ما في نفسه ويقول لا أنتم وأنتم وأنتم وسأنظر أو سأعفو عنكم، أبدا ولا كلمة. سوف أستغفر لكم ربي. وقف العلماء وقف عند كلمة سوف، قالوا فيها نوع من التأجيل. لماذا؟ بعض المفسرين خاف في المعنى فيما أرى أنه لا دليل عليه، والأقرب إلى ما لمسته من هذه الآية ما يلي، أن يعقوب عليه السلام لم يؤجل العفو عنهم، بل عفى عنهم، لأنه عندما قال لهم سوف أستغفر لكم ربي أي أنا عفوت عنكم. أما فيما يتعلق بطلب عفو الله جل وعلا فسأنتظر الفرصة المناسبة. قيل إنه تحرى كما ذكر المفسرون، ذكر كثير من المفسرين أنه يتحرى آخر الليل وهي ساعات الإجابة. وهنا نشير إلى حول هذا المعنى إلى أن هناك حالات معينة أو مناسبات تكون أحرى بإجابة الدعوة، إما أن تكون حال فاضلة، وإما أن يكون زمن فاضل أو مكان فاضل. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ولكن فيه أمور تكون أرجى لإجابة الدعوة، إما حال فاضلة أو زمان فاضل أو مكان فاضل. نوضح أكثر فأقول الحال الفاضلة عندما يكون الإنسان مثلا صائم أو مسافر أو مظلوم، هذه حال فاضلة يستجاب للإنسان فيها، أحرى لإجابة دعوته. الزمان الفاضل كآخر الليل، كآخر يوم الجمعة، إذا بدأ الخطيب في خطبة الجمعة كما في حديث أبي موسى، هذه تسمى أزمان فاضلة. الأماكن الفاضلة كالمساجد أو في مكة أو في الحرم، هذه أماكن فاضلة. فإذا أحيانا قد تجتمع أو قد يجتمع اثنان منها، فقد يكون الإنسان مسافر وصائم وفي آخر يوم الجمعة أو آخر الليل وفي الحرم اجتمعت له الحال الفاضلة والزمن الفاضل والمكان الفاضل فتكون أرجى لإجابة الدعوة. قالوا إن يعقوب عليه السلام هنا قال سوف أستغفر لكم ربي، أي سيبحث أو ينتظر الوقت المناسب وهو آخر الليل أرجى لإجابة دعوته. فيها لفتة هنا مرادة، كأنه قال لهم إنما عملتموه كان كبيرا، وهذا أسلوب توجيه من الأب يحق له، يختلف عن الإبن لأن الكلام من الإبن غير الكلام من الأب. أخوه مباشرة قال لا تثيب عليكم يغفر الله لكم، ودعا لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لكم، دعا له مباشرة. أما أبوه قال سوف أستغفر لكم، أي كأنه يقول ويوجههم ويقول يا بني لا تتصوروا أن ما فعلتموه أمر سهل، لا أنتم ارتكبتم أمور عظيمة، ولذلك تحتاج اختيار الوقت المناسب من أجل أن أستغفر لكم لعل الله أن يغفر لكم. وهذا مرة أخرى يجعلني أقف وقفة مناسبة آمل أن توضح وحيا. إذا كان هناك طلب من شخص له مكانه ومنزله وطلب عزيز، اختيار الوقت المناسب مهم جدا في تحقيق الطلب. مثلا نبدأ مسألة يسيرة، أيها الإبن إذا أردت أن تطلب من أبيك طلبا، ما دمنا في قصة يعقوب أبناءه وهو طلب مهم جدا وأنت حريص على تحقيقه وتخشى أن لا يستجيب الأب لسبب من الأسباب، من الحكمة أن تختار الوقت المناسب في تحقيق هذا الطلب وفي تقديم الطلب. قد تقول الآن تذهب الآن بعد دقائق وتطلب من أبيك ويرفض، لكنك لو تأخرت إلى حال أخرى ربما استجاب. الزوجة عندما تطلب من زوجها قد تكون في حالة، قد يكون الزوج في حالة يرفض، ولو أحسنت الاختيار واختارت الوقت المناسب لأجاب بكلمات. أحيانا اختيار الوقت المناسب مؤثر، اختيار من يقدم الطلب مؤثر. ولذلك بعض الأبناء الأذكياء إذا أرادوا أن يتقدموا لأبيهم بطلب يخشون من أن يرفضه أو أن يرده، يختارون أحد الأبناء أو أحد البنات التي يشعرون أن لها حظوة أو أن له حظوة أكثر عند والدهم حتى لا يرد طلبه، ولو تقدم به آخر ربما رده. وأحيانا يختارون الصغير لأن فيه العقد. إذن اختيار الوقت، اختيار المكان، اختيار الشخص مؤثر في تحقيق الطلب من الزوج أو الزوجة أو بل حتى من المسؤولين. إذا كانت لك قضية وتريد أن تتقدم للمسؤول حول هذه القضية كن لبقا، أحسن الأسلوب، الأسلوب له تأثير، الوقت له تأثير، أسلوب تقديم الأمر له تأثير. هنا سوف أستغفر لكم ربي، أي قالوا أجله إلى وقت السحر أرجى لإجابتهم، مع أن الله جل وعلا يجيب الدعوة وكيف من نبي وقد عفى عن أولاده، لكن فيها هذه الإشارة وهي أرجى لقبول الدعوة كما أشار المفسرون رحمه الله جل وعلا. إذن هذا ما يدل عليه وأؤكد على ما قلت أنني أشعر من سياق الآية أن والدهم قد عفى عنه، وليس كما يقول بعض أنه في نفسه شيء فلم يتمكن من العفو عنهم في اللحظة كما عفى يوسف. هذا لا ينبغي أن يقال، لا ينبغي أن يقال أن يوسف أكمل من أبيه في هذه الحالة، بل أن يوسف عفى مباشرة وكذلك الأب عفى مباشرة، لأنه عندما قال لهم ما قال سوف أنظر في طلبكم، إنما قال سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر لكم ربي، فهو قد عفى عنهم هذا تضمن، ولكنه أجل الأمر كما قلت لأهمية الطلب وللذنوب التي وقعوا فيها. والحال طبعا تختلف بين ما فعلوه مع يوسف وما فعلوه مع أبيهم، لأن حق الأب أعظم، حق الأب أعظم، حق الأخ غير حق الأب، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم أم أخطأوا في حق يوسف وأخطأوا في حق يعقوب وأخطأوا في حق بنيامين، لكن ليس هناك مقارنة بين الأخطاء الخطأ في حق الأب عظيم جدا. هنا في العقوق ما في شيء اسمه العقوق بين الأخ وأخي، قد يكون الظلم، قد يكون قطع الرحم بأسباب، أما العقوق تخص الأبوين. فما حدث مع يعقوب نوع من العقوق، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، كلها قرنت بأمر الله جل وعلا لعظم حق الأب. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. انظروا هنا وهنا، فإذا يكون حق يعقوب أعظم، ولذلك وأدرك عظم ما وقعوا فيه بالنسبة له، فقال سوف أستغفر لكم ربي، أي حرصا على تحقيق عفو الله عنهم، أن يختار الوقت المناسب، وهي لفتة أيضا تربوية، أنكم لا تتصوروا أن الأمر بهذه السهولة. أما حقه فقد عفى عنه منذ وعدهم بأن يستغفر الله، سوف أستغفر إنه هو الغفور الرحيم، والله غفور وكريم ورحيم وعفو. هنا انتهى هذا المشهد العظيم في هذه القصة، وسيبدأ مشهد وهو آخر فصل في قصة يعقوب عليه السلام ويوسف، عندما اجتمع شملهم. تعالوا أيها الأحبة ننظر إلى المشهد الأخير في اجتماع الشمل والتقاء الأحبة بعد سنوات من التي كادت أن تصل إلى اليأس، لكنها لم تصل بالنسبة ليعقوب، وإنما يأس آخرون وهم أبناؤه. هذا هو موعد اللقاء القادم والدرس القادم والحلقة القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سئم القصيد ودفت الأقلام، ما عاد به بالفصيح كلام، ما عاد به أن نريح دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام، ما عاد به أن نجمع حسرة وتبثها بجمودنا الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتفوق قمة مجدنا الأحلام، وتفوق قمة مجدنا الأحلام، ما على ذنبي أن نريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام.